من لبنان الحر صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. بتابعونا مثل دايما عبر موجات إذاعة لبنان الحر 102.3 102.5 102.7. كل الأشخاص اللي بعد ما انضموا لمجموعة إذاعة لبنان الحر على الواتساب، حيا لحظة فيكم تاخدوا اللينك من صفحة الفيسبوك أو من الكيو آر كود. وأكيد إذا بتحبوا أنه نحن نبعث لكم إياه على الواتساب، ما في لزوم إلا تقولوا لنا بعتوا لنا الرابط. اليوم كالعادة رح استضيف دكتور إلياس لنحكي بموضوع كتير مهم وأساسي، ولكن من خارج الاستوديو رح يكون معي عبر التليفون. موضوع كتير مهم وأساسي بيكمل سلسلة المواضيع اللي عم نتناولها بحلقات قصة وطن، العلاقات العراقية الإسرائيلية وتحديدا دور حزب البعث العراقي، خصوصا أنه في العراق كما في كثير من البلدان في تياران، تيار يمكن يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، وتيار يهدد ويتوعد ويغتال ويمنع هذا الاتجاه. حتى أنه في بعض المسؤولين في الحكومة العراقية كان بدهم السلام مع إسرائيل، ولكن طبعا تهديدات من خلينا نقول من جماعات معينة كانت دايما تمنع هذا الأمر. ولكن ليش إسرائيل بهمها أن تجذب العراق نحو التطبيع، وكيف كانت العلاقات وشو تاريخ هذه العلاقات؟ رح نضوي عليها أكثر مع الدكتور إلياس اليوم. وبذكر أنه بحياة لحظة بتقدروا تنزلوا تطبيق إذاعة لبنان الحر للي مش قادرين أنه يسمعونا دايما عبر الراديو أو من خلال الويب سايت. دكتور إلياس سلامة قلبك، ورغم أنه أنت مش كتير مرتاح بس أصريت أنك تكون معنا على الهواء بأي طريقة، فعبر الهاتف مش عاتل الفكرة.
أكيد أكيد قلديكم مرسي، وأكيد نحن يعني من دايما هيدا المحطة الأسبوعية نعتبرها مقدسة، لأنه صراحة هذا الموضوع كل سنة عن سنة، يعني موضوع التاريخ وفهم لكل المحطات التاريخية بالمنطقة كتير عم بتاخد حيثية مهمة، لأنه الأحداث وهيك توالي الأحداث اللي بقوله كترتها بتقلي يصير في حشرية أكتر، أنه طب هل هذا مصيرنا ولا هل نحن مسؤولين عن اللي عم يصير فينا؟ طب إذا نحن ما نغير كيف نغير من دون ما نفهم شو اللي صار؟ وبالتالي عم نستفيد من التكنولوجيا اليوم، مش هيك؟ نضل نقدر نحافظ على هالجلسة الأسبوعية.
صحيح صحيح، بحيالة طريقة نحن موجودين وأمنا على تقديم هالمواضيع للمستمعين والمشاهدين. اليوم نحن مش معنا على فيسبوك، بس أكيد الأسبوع الجاي بإذن الله. دكتور إلياس، في تجاذبات كتير بالعراق حول العلاقة مع إسرائيل، في انقسام واضح جدا بالعراق. ليش اليوم إسرائيل برأيك، إذا بدك تعمل لي مثل هيك نبذة تاريخية للعلاقات العراقية الإسرائيلية، يهم أن تجذب العراق نحو التطبيع؟
إديك سؤال مهم. هلا أكيد يعني بطبيعة الحال الإسرائيليين دائما يعني بموضوع المحيط العربي أو المحيط القريب منه واللي بعيد، مثل حالة دولة يعني بأي استراتيجية علاقات خارجية بهم يكون في أنظمة ودول عندها نوع من علاقات على قليلة يعني دبلوماسية، إذا ما منقول اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل مثلا مع الأردن. يعني الاتفاقية المعمولة مع الأردن اللي حكينا عنها مرة الماضية، يمكن ما ذكرنا هالتفصيل، إنه الاتفاقية مش بس مبنية على تبادل اقتصادي أو اعتراف متبادل بين الدولتين، لبل تعاون على المستوى الاقتصادي، عفوا الثقافي والاجتماعي. هون
إلى دلالات
دلالات كتير مهمة، ومن هالباب فينا نفوت على موضوع العراق إذا بدك. يعني العراق كدولة اليوم ما هيك هي كيان سياسي كمان جديد، يعني هن من الدول اللي بنسميهم احنا اللي بنسميهم دول الشرق الأوسط الجديد، اللي تم تأسيسه رح أقول أو تركيبه أو إنشاؤه بعد الحرب العالمية الأولى.
نعم.
يعني ما قبل الحرب العالمية الأولى مثل ما كل مرة بنذكر أنه كانت أغلبية المنطقة العربية اللي بنعرفها اليوم خاصة يعني بآخر فترة هون باستثناء شمال أفريقيا كانت خاضعة للسلطنة العثمانية، وبالتالي كانت هالمناطق اللي اسمها عراق منا كيان واحد، منا دولة واحدة. وهيدا الشيء بخلينا كمان نفوت من هذا الباب تنقول انه المجتمع العراقي او المجتمع اللي اليوم هو بشكل العراق
نعم.
هو مجتمع كتير غني بالحضاره وبالثقافه وبالتنوع وبالتعدد. يعني المجتمع العراقي
بيشبه
هو
المجتمع
فينا نقول
اللبناني ما هيك؟ إلى
بيشبه
حد ما.
المجتمع اللبناني الى حد ما بالتعدديه الثقافيه، ولكن عنده اذا بدك افضليه على يعني على المستوى التاريخي انه من اقدم المدن المسكونه بالعالم، يعني اقدم حضارات شهدتها العراق، يعني حتى على مستوى كل الحضارات العالميه. وهون بخلينا نفكر انه طيب كل هالديانات القديمه مش هيك، الديانات خاصه السماويه،
نعم.
كيف كانت نظرتها للعراق وشو كانت اهميه العراق لها؟ بنشوف انه بالطائفه اليهوديه بشكل خاص العراق بشكل محطة تاريخية كتير كبيرة بتاريخ الهجرة إلى بابل، بالعلاقة مع هذه المنطقة. ومع الوقت ومع الزمن تحول الأماكن الأثرية والأماكن التاريخية اللي بيعتبروها هي تابعة أو بتشكل جزء من تثبيت واقع تاريخي ما للطائفة اليهودية، واللي هي بهم طبعا الدولة الإسرائيلية أنه تبينه موجود بالعراق. وهون أي نظام سياسي موجود بالعراق ما بيكون إيجابي اتجاه أو عنده علاقة إيجابية مع الإسرائيليين، بيكون هذا الشيء ما عم بيساعد أبدا على إذا بدك تثبيت هويتهم التاريخية اللي هي قديمة كتير بالمنطقة. وبالتالي من هذا الباب عم نستعمل كتير هذا التعبير اليوم، من هذا الباب فينا نقول أنه نظرة الإسرائيليين للعراق مختلفة تماما عن باقي الدول العربية، وتجربة العراقيين مع الكيان الإسرائيلي
كمان مختلفة.
التجربة كانت مختلفة جدا، يعني كانت من أكثر التجارب إذا بدك دموية
نعم.
وأكثر التجارب فيها هيك عدائية علنية بشكل كتير كبير، خاصة مع صدام حسين، خاصة فترة صدام حسين.
بس عطول في انقسام باتجاه العلاقة مع إسرائيل بالعراق، صح ولا لا؟
شوفي بالبدايات يعني بس نحكي عن المملكة العراقية اللي هي تم تأسيسها بال21
نعم.
مع الانتداب البريطاني، بس نحكي عن بداية
الكيان.
حكم العراق الملكي مع فيصل الأول اللي هو الملك فيصل اللي كان شهير، اللي كان قاد الثورة العربية، واللي كمان أعلن حاله ملك على حكومة سوريا قبل ما يصير فيه اتفاق مع كليمونسو ويتقاسم هو خيو المنطقة بين الأردن وبين العراق.
نعم.
عم نحكي هون عن نظام بمنطق رؤيته للعروبة كان منطق غير متشدد دينيا إذا بدك، يعني فينا نعتبر أنه هيدي الخانة أو بداية هيدا التيار غير متشدد دينيا، وفينا نعتبر أنه يعني معظم المسؤولين أو الإداريين والسياسيين والعسكريين بالعراق الأول إذا صح التعبير هن مدربين وعندهم ثقافة إدارة الدولة من الناحية الإنجليزية إذا بدك. يعني دائما نحن لازم هذا الموضوع نعطيه أهمية، لما تطلع على الأنظمة كل الأنظمة الدول العربية بالشرق
نعم.
قبل الخمسينات
نعم.
قبل 50 كانت أنظمة للأسف يعني رح أقولها، يعني كان احترام حقوق الإنسان وإدارة الدولة المحاربة الفساد أو إذا بدك نسبة الفساد ما كانت عالية مثل هذه الأيام.
نعم.
يعني هون عم نحكي عن أشخاص طلعوا من مدارس قانون وحقوق تأثروا كتير بالمدارس الأوروبية وخاصة الإنجليزية والفرنسية، وهون أكيد لبنان بنفس الجو إذا بدك. وبالتالي
نعم.
نظرتهم للأمور والتحديات أكيد بعد 48 العراق أخذ موقف واضح وجدي مع القضية العربية وأرسل دعم عسكري لجيش التحرير العربي،
نعم.
وطبعا شاركوا بمحاولة استعادة الأراضي ب 48 من الكيان الإسرائيلي. ولكن العراق مثله مثل يعني على مستوى الاستقرار السياسي مش على مستوى الاحتلال
مثله مثل
الأول،
المحيط.
مثل المحيط،
نعم.
خاصة مثل الدولة السورية لما نقول عن 14 انقلاب عسكري صار بسوريا، العراق مش هالقد، ولكن عندك محطات كتير مهمة، مثل انقلابات عسكرية بلشت ب 58 مع عبد الرحيم القاسم، اللي هو إذا بدك أنهى المملكة العراقية وحولها للجمهورية العراقية، وهذا الشيء ما راح يضاين كتير، خاصة مع انقلاب العسكري اللي قاده حزب البعث، عم نحكي هون بشباط تقريبا 63، وراح ننطر تقريبا 10 سنين، لأنه كمان صار في فوضى كتير بين حزب البعث وجماعته والموالين له، لوصول صدام حسين للحكم بالعراق ب 79، ويمكن الطريقة الوحيدة اللي خلته ما يعيد تجربة الانقلابات السابقة انه اعدم حتى الضباط اللي هن بحزب البعث.
اف
هلا بالعلاقة مع او نظرتهم للكيان، طبعا حزب البعث بما انه حزب قومي عربي بيطالب بالوحدة العربية وبيطالب او عنده نظرة شمولية للموضوع لقراءته للمنطقة العربية، طبيعي علنا يكون رافض اي علاقة مع الكيان الاسرائيلي.
حلو. طيب كيف، خلينا نقول بأي فترة أكتر شيء بالتاريخ الحديث دكتور إليلياس زاد إذا بدك هذا العداء، أو يعني هل هو كل فترة صدام حسين لأنه في اعتبارات معينة زاد العداء لإسرائيل؟ إذا فيك تخبرني أكتر عن هذه المرحلة أو
لكن الاعتبار الأساسي، وهو اللي كل المؤرخين والمفكرين والأصحاب الفكر السياسي بقراءتهم لتاريخ المنطقة في عندهم جدلية بيطرحوها دايما هيك، وحلو نشاركها هلا مع المستمعين، انه كل الأنظمة العربية اللي بلشت حتى من ال21 وبالطالع بتلوم اتفاقية ساكس بيكو اللي هي أدت إلى ما أدت إليه، ووعد بلفور وكل هود اللي هلأ عم نسمع فيهم بالإعلام أو على صفحات السوشيال ميديا، ولو كانوا مجتزئين ولكن على الأقل هالكلمتين صاروا عم بتكرروا على مسامع الناس، بيعتبروا أنه هالاتفاقيتين هن سبب خراب وعدم وحدة المنطقة العربية أو الدول العربية. بس بنفس الوقت النظرية الثانية بتقول أنه من دون ساكس بيكو ووعد بلفور ما كان في أنظمة عربية اللي تحكمت بشعوب المنطقة أكثر من 40-50 سنة. يعني مثل واحد عم بينكر السبب الأصل لوجوده، وبنفس الوقت هو عم بيعزز وجوده بسبب هذا الشيء، يعني منه قادر يطلع من هذا الملف. هون عم نحكي عن العراق، عم نحكي عن سوريا، عم نحكي عن طبعا الأردن، عم نحكي عن الخليج العربي. يعني هل اتفاق هيدا اذا بدك، يعني عفوا، هل الاتفاقيات السريه هي كانت علت وجودهم، وعلت وجودهم بنفس الوقت يعني ما كانت خلتهم يكونوا موجودين. بنروح اكثر من هيك، لما انتفت هالدعايه اذا بدك سياسيه على موضوع ساكس بيكو وغيرها، صار هلا المشعل اللي بيبرر وجود هالانظمه وبيسمح لها انها تكون هالقد ديكتاتوريه، بيسمح لها تكون هالقد عم تستعمل لغه العنف تجاه المعارضين تبعها، هي شماعة دولة إسرائيل.
نعم.
وبالتالي يعني بنفس الوقت العدو هو سبب وجود واستمرار هيدي المجموعات، وهذا الشيء يعني فينا نعتبر أنه كل مرحلة صدام حسين، كل مرحلة صدام حسين كانت هيدي إذا بدك الشعارات اللي كان يستعملها ضد الكيان الإسرائيلي وضد العدو الإسرائيلي وكل هول، وحتى يجرب يزايد بملف الفلسطينيين كان فقط هلأ أكيد في جزء من الحقيقة تجاه هذا الموضوع، ولكن الممارسات اللي اشتهر فيها صدام حسين إذا بدك بحكمه للعراق، فينا نقول بكل سهولة أنه استعمال إسرائيل كانت شماعة مشان يقدر يمتن أكتر نظامه ويقدر يقضي على أخصامه بشكل كتير وحشي. يعني مش هينة اليوم بس تحكي عن شخص مثل صدام حسين،
نعم،
تحكي عن شخص أول شيء بلش بإعدام رفقاته أصحابه بقيادة حزب البعث، والمضحك بالفكرة أنه اتهمهم أنه هن عم يتعاملوا مع حزب البعث السوري، يعني ما إلى علاقة أبدا مسألة إسرائيل بهذا الموضوع. ما طولت قصته كتير لأيلول 80 فتح حرب على إيران، وهون ببداية يعني الحرب اللي ضاينت 8 سنين تقريبا، راح فيها أكثر من مليون قتيل من الدولتين، يعني الإيرانية ومن العراقية، بس اتنيناتهم سوا
نعم.
استعمال حرب إيران، يعني الحرب على بعضهم، كان لتقوية كمان وجودهم ودورهم وقيادتهم بالمنطقة. يعني عم بتشوفي هون في شيء مشترك دايما عند هالأنظمة وعند هالأفكار هيدي العتيقة نحن بنسميها، دايما استعمال العنف والدم لتبرير السياسات والبقاء الى اكبر حدد ممكن. ما رح نحكي عن المجازر اللي قام فيها ضد الأكراد، ما رح نحكي فيها عن قمعه كمان لمرجعية الشيعية بإيران، بس مهم نحكي عن مرحلة لها علاقة يمكن الوحيد اللي كان مشهور فيها صدام حسين، هون يعني بيستعملوها كتير أصحاب يعني أو اللي بيقروا كتير مسألة الصراع الفلسطيني العربي أو العربي عفوا الإسرائيلي،
نعم
يمكن القائد الوحيد العربي أو الزعيم الوحيد العربي اللي قدر أطلق صواريخ باليستية وصاب فيها تل أبيب وصل فيها حيفا بسنة التسعين، عم نحكي يعني هون عن 40 39 ماني متذكر رقم قديش على المزبوط،
نعم
صاروخ نزلوا على الدولة الإسرائيلية، وبالتالي يمكن هون كان الأبوجي، بس حتى توقيت الصواريخ ما له علاقة أبدا بتحرير الفلسطينيين، كان له علاقة بإيصال رسائل للولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت عم بلش تحشد عسكرها وجيشها لتجتاح
يعني هيدي عم
العراق
تحكي، هيدي غير حرب الخليج اللي عم تحكي عنه حضرتك.
هيدي هي حرب الخليج
يعني بال
الأول
91، بال
صح، يعني بين 90
91.
و 91
اوكي
مزبوط
نعم
لتجتاح الكويت، يعني حتى بموضوع الدفاع عن النفس والدفاع عن النظام كان باسم فلسطين، وبالتالي ما بقدر اقول لكم انه في دائما كان هيك بالتزامن وبالتساوي في وجهتين نظر بالعراق تجاه التطبيع او غير التطبيع، ولكن على الاكيد على الاكيد المجتمع العراقي الاول
في أصوات،
اللي هو
خلينا
عقيد
نقول
المملكه
نعم
على الاكيد كان يعني في عنده علاقات تاريخيه مع اليهود العرب مع يهود المنطقه، وهذا الشيء يعني حتى على المستوى اللبناني هذا الشيء كان موجود وعلى المستوى السوري، ولكن الانظمه العربيه اللي بلشت من خلال الثورات وانقلابات من عبد الناصر وغيره حولوا هذا الملف اكثر واكثر للتعبئه الداخليه وكحجه لاستمرار النظام واستعمال العنف لتمتين هذا النظام.
طب كمان ما في محاولات من قبل إسرائيل لاغتيال صدام خلته يزيد، خلينا نقول هذا الحقد عليهم. بعدين في بعض خلينا نقول المصادر بتقول إنه إسرائيل كانت وراء التشجيع لغزو العراق، كمان هذا الشيء بيأزم العلاقات العراقية الإسرائيلية.
هلا ما بعرف يعني بعد هلا ما في معلومات كافية تنأكد هذا الشيء، ولكن طبيعي
مزبوط،
ممكن
في
كثير يكون
نظرتين
إسرائيل
متناقضتين، صحيح.
صح اكيد الاسرائيلي بهمه يكون صدام حسين كنظام صار عنده قدره صاروخيه معينه اللي هو بشكل خطر على امن هذا الكيان وهذه الدوله، انه يكون من مصلحته انه يسقط هذا النظام، ولكن اللعبه حتى على مستوى المنطقه بتصير الاسرائيل هي تفصيل او درجه تانية من الصراعات على المصالح، وهون بموضوع
الكبيرة
العراق ما بدنا ننسى ابدا دور النفط، دور النفط يعني إذا ما نحكي على مستوى المصالح الدولية مش هيك،
نعم
وشو سياسات استراتيجيات دول كبيرة تجاه المنطقة، العراق بيجي درجة أولى بموضوع النفط، وهذا الشيء
للسيطرة.
ببرر إذا بدك العقوبات انفرضت على صدام حسين بعد خروجه من الكويت وبعد حرب الخليج الأولى، إنه ربطوا المساعدات الإنسانية بموضوع النفط، يعني ما قدروا استحوا يخبوا هذا الشيء إذا بدك، وبالتالي مسألة إسرائيل تجاه العراق مسألة تجاه العراق بتجي هي درجة تانية إنه من مصلحتها بالمصلحة الكبرى إنه صدام حسين، لأنه كان فعلا بشكل خطر عسكري عليها، ولكن قديش كان هالخطر العسكري هو له استمرارية، يعني استعملها هيدا بالإنجليزي sustainable يعني بدوم، هون في علامات استفهام كتير كبيرة يعني بهذا الموضوع.
طب دكتور إلي، يعني في البعض بيعتبروا انه حتى يعني مش بس العراق كان رافض خلينا نقول لسلام او لتطبيع او لعلاقات دبلوماسية مع اسرائيل، انما في جهات كمان خارجية مثل ايران مثلا، وخصوصي بيقولوا انه اغتيال اسحاق رابين له علاقة بهذا الموضوع. تاريخيا في شيء عندنا هيك اشارات بتأكد انه ايران وسوريا كمان كانوا عم يسعوا الى عدم، خصوصي من بعد رسالة، ما بعرف قديش دقيقة هيدي المعلومة إذا فيك حضرتك تصلح لي، لما بعت رسالة عبر الملك الأردني حسين طلب منه يلتقي مع صدام مشان يفوتوا بموضوع السلام، قديش مزبوط في دور إيراني بهذا الإطار؟
هلا الدور الإيراني يعني عم نحكي هون دور بعد الثورة الإيرانية، مع الثورة الإسلامية بإيران، لأنه
نعم
كمان إيران بنظرتها للمنطقة وللملف الفلسطيني بدنا نقسمه كمان ما قبل 79 وما بعد 79، يعني هودي كمان، ولكن هذه السنة كتير مهمة
تسعة
ورمزيتها
وسبعين
إيه 79، يعني عم نحكي عن وصول صدام حسين حتى بال 79
نعم
على رئاسة العراق، يعني هون عندك هالتحول الجذري بكل الأنظمة والأفكار والتوجهات السياسية وحتى بالاستراتيجية السياسية كلها بالمنطقة كانت محورية جدا هذه الفترة، يعني مثل ما
نعم
حكينا بموضوع السادات بزيارته لإسرائيل، ما هيك ب 72
نعم
77 بعدين 72 بداية تفاهم المحاولات السلام بين الدولتين هون إذا بدك.
نعم
يعني هذا الموضوع، هذا التحول الجذري هون كثير مهم. هلا بموضوع الإيرانيين وموضوع العلاقة مع إسرائيل وما إلى هنالك، رابين اللي جبت سيرته هلا هو كان من الشخصيات المحورية اللي كان عم بيقتنع بعملية السلام،
نعم
وبالتالي يعني اقتناعه بهذه العملية، وأصلا تم اغتياله لأنه يعني بلش يشكل خطر على المجموعات المتطرفة دينيا بالدولة الإسرائيلية. وهون اغتيال يعني دوره بمحاولة السلام رح يكون أكيد عم بيفتح على كل الدول العربية، وجرب يلاقي طريق الأمان ليبلش يفوت على مفاوضات سلام جدية مع الأنظمة العربية، وبالتالي ما بستبعد يكون في هيك شيء
هذا
من
الدور. نعم
الرسائل أو من الاجتماعات وما إلى هنالك.
طيب دكتور إلي الياس، بس في شوية أسئلة عم تجي على الواتساب، بس بدي أقول للمستمعين أنا ما فيني أخذ اتصالات على الواتساب، إذا حدا عنده أي سؤال لدكتور إلي الياس بدل ما يطلبني يبعت سؤال أو مكتوب أو بالصوت. في سؤال برات الموضوع بس إذا فينا نجاوب عليه، عم يسألوك هل صحيح أنه كان صدام حسين يدعم الأحزاب المسيحية بالسلاح أثناء الحرب اللبنانية؟
هيدا الموضوع يعني معروف عند كل الناس ومنا شغلة مخبية، وبيجي هيدا الإطار الدعم إذا بدك. هلا قديش هو دعم كمان متركها للي كانوا هن بهديك المرحلة وبيحكوا عنه، لأنه بعد ما في مصادر
نعم
ومراجع كافية، ولكن المنطق السياسي بيقول إنه بما إنه صدام حسين عنده صراع كتير كبير يعني بين حزبه اللي هو حزب البعث العراقي وحزب البعث السوري مع حافظ الأسد، والأحزاب المسيحية كانت يعني عم بتخوض معركة طويلة عريضة وتحرير من نظام الأسد، يكون طبيعي على قاعدة عدو عدوه هو صديقه يكون في نوع من هذا التعاون أو نوع من هالمد والدعم العسكري. وبالتالي لا، كل الناس بتعرف هذا الشيء، بمعنى أن عندها فكرة عن موضوع الدعم، وتمظهرت أصلا بكل الآلات العسكرية وبكل التكنولوجيا العسكرية اللي صارت موجودة. واللي بيبرر هذا الشيء أو إذا بدك اللي بيفسر هذا الشيء هو قاعدة عدو عدوه هو صديقه.
قديش برأيك يعني بس مش تاريخ، ما فينا نسميه تاريخ، يعني من كم سنة إسرائيل هي الوحيدة يلي دعمت استقلال كردستان العراق، ونحن بنعرف يعني تداعيات هذا الموضوع وقديش كان في هالمعارك يعني بين الجيش العراقي وبين البشمرجة وكل هيدي التفاصيل، هيدي كلها مؤشرات بتقول انه يستحيل اليوم الوصول الى علاقات جيدة او العلاقات او الى بداية علاقات بين اسرائيل والعراق، صح ولا لا؟ ولا كله بالسياسة ممكن يتغير؟ عم بطلع شوية من التاريخ لحتى جرب هيك شوف، لان كله له تأثيرات علينا
مستقبلك. شوف العراق اليوم غير عراق دي ايام صدام حسين او عراق قبل غزو الامريكي للعراق او الاجتياح الامريكي او حرب العراق الثانيه.
نعم
العراق للاسف يعني ما بدايات نشاتها كمملكه بالاول كان في دائما هيك عدم توازن بالتمثيل بالسلطه، لانه كمان العراقيين يعني حضارتهم وثقافتهم قبليه كتير قريبه من الفكر والحضارة إذا بدك العربية بالخليج، وبالتالي طريقة الأنظام الحكم كانت يمكن بليمون أكتر، وهذا هون رفلكسيون خاصة لإلي أنه يكون في نظام ملكي بالعراق أكتر بعدين صارت جمهورية، لأنه هون رحنا على منطقة ديمقراطية عددي على تمثيلي، ومع وصول حزب البعث يعني صار في نظام ديكتاتوري وكانت على حساب كل الأقليات حتى الأكتريات كمان، تما نكون هيك بس مش حفين بحق حدا، يضحوا فيهم كتير من أكراد من شيعة من سنة من قبائل كانت سور على النظام من مسيحيين للأسف. فمع سقوط حزب البعث وخروج صدام حسين طبيعي طبيعي يعني كل المجموعات اللي كانت تحت يعني حس باضطهاد رح ترجع تطلب بتعويض وبحق بالسلطة، وهون منشوف صعود للدور الشيعي بالعراق بعد صدام حسين، وهذا الدور الشيعي يعني كان مثل كأنه اجته فرصة هيك جايزة طردية، بطل إشي حدا وراحت الأمور دغري على أنه مواجهة بين كل الأقليات اللي بتشكل العراق إن كانت قبلية ولا حتى إثنية عرقية دينية، واستخلصوا كلهم انه افضل حل للعراق هو نظام فيدرالي، يمكن ابعد حتى كونفدرالي. اول مجموعه تبنت هيدا الشيء واعتبرت حالها عم تاخذ انجاز تاريخي هن المجموعه الكرديه بكردستان.
نعم
مزبوط. وبالتالي يعني اذا بدك الاستقرار العراق الوحيد لازم يكون مبني على هيدا هذا المنطق، انه كل مجموعه بتشكل العراق تاخذ نوع من مصلحه او نوع من جزء يعني شير مثل بقوله او حصه بنظام العراقي. هلا شو صار بعدين، يعني كيف تم ممارسه هالنظام هيدا وكيف اشتغلوا على خرق ايراني بحجه الشيعة وتشيع بالعراق واكتريات ممكن تشل الدستور والنظام بالعراق، وبعدين الامور عم تصير تنقلب فوق راسا على عقب، هيدا الشيء عم بيؤدي ل يعني برايي كمان هون بحجه الهيمنة، بحجة القضاء على الهيمنة الأمريكية وما إلى هنالك، والإسرائيليين إيه عم يتم السيطرة على العراق. بس أكيد عندك نظام عراقي أكثر فيدرالي بيعطي حقوق للأقليات الموجودة والسلطة بيكون يعني أهين تروحي معه على شرق أوسط مستقر أكثر وفيه سلام.
هلأ ما بقيت الأمور من بعد داعش والجماعات الإرهابية مثل الأول رغم الدستور الجديد، يعني بتحس أنه بعد الأمور مش راكبة. وما تنسى كمان دكتور بال2022 مقتدى الصدر قدم قانون حظر فيه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يعني
صحيح هيدا كله من باب المزايدات ديكو. هلأ أكيد الأجواء اللي عم بتصير، يعني إن كان حرب غزة بحد ذاتها هي حرب لازم تكون مرفوضة من كل
الأطراف
والدول، وأصلا استعمال العنف لازم يكون مرفوض. بس كمان اللي بيضحك هو إنه ما في حدا بيستعمل العنف كأداة لوصول للسلطة يكون عم بيهاجم عنف، يعني ما بيقدر هو كمان يكون عم بيكذب على حاله. وهون بنشوف ازدواجية المعايير يعني بنظرتهم للنظام السوري وتقتيل لشعبه ونظرتهم للي عم بيصير بغزة. يعني ما فيكون عندك ازدواجية معايير ولا بتكون عن جد كذاب يعني وعم تبلف الناس بكل هذا المشروع. بالتالي كل هالحركات اللي عم نشوفها انه عن جد لو الواحد عم بيقدم مثل افضل واحلى واجمل وفيه احترام لحقوق الانسان وفيه مثل بقوله عن جد مسار حقيقي للاستقرار بنقبل هذا الشيء. بس انه حدا بيستعمل عنف بيواجه بينتقد حدا تاني عم بيستعمل نفس العنف، هذا الشيء بتفكر منه جد.
ازدهار عم بتقول دكتور إلي ما بعرف قديش بتوافقها انه لو اسرائيل بتقعد عاقله وما بتتعدى على غيرها ولو ما عندها سياسات توسعيه على حساب الدول الاخرى كانت بتكون بسلام، وهذا الشيء صار بغزه ورده الفعل اللي صارت كرمال رهائنها مع شعب محاصر محتل على ارضه وما عنده جيش ولا اسلحه مثلها تيكون مصدر خراب للحجر والبشر هي اللي عم بتهدد السلام بالشرق الاوسط. نحن ما فينا ننكر هذا الشيء.
هيدا الشيء واضح وخاصة من بعد ما ضربوا مفاوضات السلام بعد ما اغتيال الكبير اللي صار بالتسعينات ووصول إذا بدك التطرف يعني الديني كمان، يعني لازم نسمي الأمور مثل ما هي.
نعم.
بإسرائيل من 2000 وبالطالع.
نعم.
يعني اليوم إسرائيل عم تحكي بنفس اللغة اللي عم بيحكوها أخصامها، وإذا بدك حسمي أنا القوى اللي عم تقاتل إسرائيل أو حمل اللواء الصراع مع إسرائيل هن وإسرائيلية عم يحكوا نفس اللغة للأسف.
نعم.
وبالتالي ما بيقدروا شخصين أو مجموعتين أو فئتين أو طرفين بيأمنوا بالعنف وباللا سلام أنه يكونوا هن عم بيحضروا للسلام.
حدا في إجرام
وفي كل المنطق السياسي
في إجرام وفي كمان إرهاب، يعني هودي كيف بدون يجتمعوا مع بعضهم شو بدها تكون النتيجة؟
هيك الحل الوحيد هو على مستوى المنطقة يرجعوا على القليل لمؤتمر بيروت أو قمة بيروت بال2002 اللي طلبت بحل الدولتين وحطت الشروط واضحة لهذا الموضوع، وكان في مسعى حقيقي من دول أوروبية والغربية وخاصة أمريكا أنه يروحوا على مفاوضات سلام توصل لنتيجة، لأنه من بعدها صار في انقطاع لأي محاولة جدية يصل لحل الدولتين مع الفلسطينيين. وبالنسبة لأنك اللبنانية يعني كفينا نستعمل ورقة إسرائيل لنخلق نوع من توازن أو سيطرة على الداخل اللبناني، وكلنا نعرف أنه هيدا الحجج قطع عليها الزمن كتير، ونحن هالحلقات اللي عم نعملهم عن الأنظمة العربية تجاه إسرائيل عم بيكون خلاصتها واحدة أنه إسرائيل عم تتحول دايما لشماعة أو لغطاء لبعض المنظمات الإرهابية تتسيطر باسم مقاومة إسرائيل على الأنظمة السياسية، ولبنان هو مثل لهذا الشيء.
نعم دكتور إلي، في كارلوس عم يسأل عن إذا بده يستفسر عن فضيحة إيران جيت. هلأ ما بعرف وقتنا ما بيسمح لنا يمكن بهيدي الحلقة، بس معقول نعمل شيء حلقة عن هذا الموضوع إذا بدنا نشرح له.
فينا نحكي عن الحرب الإيرانية العراقية أكيد.
نعم مش حلقة. لأنه ضروري، أنا بعد عندي كذا سؤال بدي أسألك هون. لما نحكي أنه واضحة قصة العلاقات العراقية الإسرائيلية قديش متوترة، قديش فيها عداء، قديش هيك. اليوم قديش لعبت العراق دور بالقضية الفلسطينية، خليني أقول عن حق، مش يعني شعارات طنانة ورنانة مثل كتير من الدول العربية، لأنه آخر النهار لبنان كان المسرح الأول والأخير لهذا الموضوع. شو فينا نحكي عن دور العراق بالقضية الفلسطينية؟
شوف، بالنسبة لأول مرحلة، يعني نحن ما نقسم دائما القضية الفلسطينية لمرحلتين.
نعم.
مرحلة تأسيس الدولة ب 48 لحديت 88 واتفاقيات أوسلو إذا بديك. أوكي، بهيدي المرحلة العراق كان موقفه مثله مثل باقي الدول العربية، كان داعم لمنظمة تحرير فلسطين، كان عم بيمول مجموعات أو رح نسميهم منظمات الكفاح المسلح الفلسطينية، كان بشكل علني يعني ما مش بخبي هذا الشيء مع المجموعات الفلسطينية. يعني كنت تشوفي مثلا بالأحداث لبنان بعض الأطراف بيعتبرون أنه هيدول فلسطينيين عراقيين، يعني بيميروا أكتر للنظام العراقي، مدعومين من العراقيين، وبالتالي فينا نعتبر يمكن من أكتر الدول اللي كانت ثابتة بالملف الفلسطيني، ولكن ثابتة بشغلة واحدة أكيدة، هي يعني الورقة الفلسطينية كانت دايما هي ورقة ضغط لاستمرار أي حاكم بالعراق، وخاصة مع نظام صدام حسين.
نعم.
يعني للأسف يعني هالشعب الفلسطيني تم استغلاله، وحتى تم، وهذا تعبير صار بيستعمل اليوم بالقراءات هذيك المرحلة، تم استعمال القضية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية لإسقاط أنظمة عربية. يعني تخيلي، يعني وصلنا لهذه المرحلة، العراقيين كانوا
كيف؟
يعني مثل ما صار بالأردن، مثل ما صار في محاولة بالأردن مثلا بأيلول الأسود سنة 70 و 71.
نعم.
يعني صار في قرار جد من العراقيين والمصريين أن الأردنيين ما لازم يكملوا كمملكة، يعني صار بشكل خطر، وأفضل طريقة لنعمل انقلاب عسكري هناك ونستعمل الورقة الفلسطينية.
نعم.
ولكن كان رد الأردن سريع، وكان في وحدة أردنية طويلة عريضة بهذا الملف. عندك مثلا الملف السوري بلبنان، يعني بالأول دخل استعمل الملف الفلسطيني تيبرر دخوله إلى لبنان على أساس فيت يواجه هالمجموعات، وحرك جماعات فلسطينية تبع له مثل جيش تحرير فلسطيني اللي دخل إلى لبنان بال 75 قبل ما حدا يطلب من السوري أو يكون في أي ذكر لهذا الموضوع، وعمل مجازر بالمسيحيين تا يخوف المسيحيين ويضطروا يطلبوا بحماية من وين ما كان يكون.
نعم.
وبالتالي دخل كمخلص، وبعدين شفنا بال 78 من بعد ما شاف انه مصلحته هلا انه يزايد على موضوع الفلسطينيين، ويكون هو عم بيحاول يخلق نوع من جبهة رفض أساسية من بعد ما مصر راحت على مفاوضات سلام مع إسرائيل، بلش يدعمهم بسلاح وبلش يشن هجمات طويلة عريضة على داخل لبنان اليمين المسيحي مثل حرب الأشرفية 100 يوم وغيره. يعني شفت انه كيف هالملف الفلسطيني خرج من إطاره الأساسي، من
الحقيقي، خلينا نقول
الحقيقي.
نعم.
الطبيعي، وصار يستغل بالحروب العربية العربية من بعضها. ولحد هاللحظة يعني للأسف اليوم إذا ما نعمل إسقاط لهذا الموضوع، الفلسطينيين بحد ذاتهم صاروا هن مش فاهمين فعليا شو بده يصير، يعني مقسومين بين السلطة الفلسطينية اللي بالضفة الغربية وبين حركة حماس اللي بس 43% من سكان غزة انتخبون أو بيعتبروا حالهم هن بمسلون بالخط السياسي. وشفنا أنه توقيت العملية اللي صارت على الإسرائيليين وهالهجوم اللي صار على المناطق المستعمرات الإسرائيلية له دلالات مهمة بالمفاوضات اللي كانت عم بتصير، وله علاقة بشكل مباشر بالمفاوضات اللي كانت عم بتصير بين السعودية وإسرائيل، وحسوا حالهم هون المعلمين حركة حماس انه هن بخطر، وبالتالي لازم نعمل عملية امنية ما وشوف كيف فينا نفاوض على حساب الدم الشعب الفلسطيني، مش هيك؟ تنقدر نفاوض ونخلق نوع من فرص لاستمرار هذا النظام تبعنا.
نعم. دكتور إلي، بس في سؤال لك من ناجي عم يسألك، هل حلف بغداد بوقته كان بشكل خطر على إسرائيل وهو بيمتد من لبنان لإيران أكثر من هلأ؟
أبدا. هلأ إسرائيل بوقت حلف بغداد يعني كان صار له تقريبا 5 سنين كدولة. حلف بغداد له علاقة بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وبين الغرب اللي كان بيتمثله بوقتها بشكل أحادي الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة العربية. ما قبل وصول أنظمة ديكتاتورية مثل بعث وغيره ببعض الدول العربية، كانت الدول العربية منا متفقة مع بعضها، وفي قلق بين هذه الدول على موضوع الوحدة العربية، مع أنه هن أنشئوا نتيجة مطالبة الوحدة العربية. يعني كمان هون بدها قراءة دقيقة لهذه المرحلة. فإجا اتفاق بغداد مثل إعلان للعراق والأردن وضفنا لتركيا وإيران ولبنان. ما كان يعني بشكل رسمي لأنه كان حيادة، ولكن الضغوطات اللي كان عم بيواجهها من عبد الناصر ومجموعاته بلبنان، سياسة الخارجية الأمريكية اللبنانية عفوا مع شارل ميليك، وهذا هو من وجه له يعني دائما لازم نذكره
صحيح
بالتاريخ وبدوره بهالموضوع، لا اعتبر انه لبنان تحافظ على هويته لازم يروح بهذا الاتفاق، وبالتالي كان اتفاق برو امريكي برو غربي ضد الاتفاق او ضد وحده عبد الناصر مع السوريين واليمن، واللي كمان على فكره السعوديه كان جزء من هذا التحالف مع عبد الناصر لفتره قصيره. كان موقف هلا بشكل خطر. الاسرائيلي كان هون بعد يمكن بالعكس ارتاحوا الى حد ما انه امريكا موجوده او عندها مونه على بعض الانظمه العربيه، وهذا الشيء يمكن ساعدها انه تاخذ وقت وتحضر وما يكون فيها هالقد وحده عربيه كامله تجاه هذا الكيان الجديد.
دكتور إلي ب 30 ثانيه، شو الرساله اللي لازم نستنتجها من خلال هيدي الحلقه اليوم؟
الرساله اللي لكم بظن واضحه لو ذكرناها بكذا مرحله رح عم نحكي، انه اذا تعلمنا شيء من الماضي ومن يعني من استغلال الأنظمة العربية للملف الفلسطيني والعداوة لإسرائيل لتثبيت مشاريعهم بالداخل والقضاء على أي نفس معارضة، هذا الشيء ما لازم نسمح أنه يجي يتكرر ونكون نحن عم نتعرض لعملية استغباء طويلة عريضة، أنه بحجة القضاء على إسرائيل والصلاة في القدس يصير في احتلال تدريجي لكل المؤسسات اللبنانية ولكل ما يمثل لبنان من هوية وثقافة ودور بهذه المنطقة. يعني نحن التاريخ بيعلمنا مدى استعمال الكذب ومدى استغلال القضايا حتى اللي عم تتكرر مع الشعب الفلسطيني لتبرير مشاريع ما لها علاقة أبدا بالفلسطينيين.
نعم.
ولا بمصلحة الدول العربية.
بدي أشكرك كتير دكتور إلي الياس على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم واللي عم تعطينا إياها دايما. بنلتقيك الأسبوع المقبل بإذن الله. سلامة قلبك ونشوفك باستديو.
مرسي كتير.